بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا 16 ضمن رسائل الدورة العلمية 100 والمقامة في مجمع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان لعام 1435 يوم الجمعة، آخر جمعة من رمضان، وهي بعنوان ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان. آخر جمعة في رمضان وضع لها كثير من الناس بدعا، وأحدثوا فيها بدعا بسبب أنها آخر جمعة. فما هي البدع التي انتشرت عند الناس في هذا الوقت وفي آخر جمعة من رمضان؟ هذه الرسالة تجيب عن هذا للعلامة الكنوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد سبق أن أخذنا له رسالة الإنصاف في حكم الاعتكاف. إذن عندنا رسالة في حكم الاعتكاف للكنوي، وعندنا بدع آخر الجمعة في رمضان أيضا للكنوي، فهما رسالتان في العشر الأخير من رمضان، في الاعتكاف وفي آخر جمعة في رمضان في الاعتكاف. قال: الحمد لله الذي أزال أمور الجاهلية ببعثة خير البرية، وجعل لمن تبعه وسلك مسلكه الدرجات العلية. الله أكبر. الحمد لله الذي أزال أمور الجاهلية التي كانت جاهلية في كل شيء، جاهلية اعتقاد وجاهلية أخلاق ومعاملات. ولهذا العصر الجاهلي يقال عصر جاهلي، هذا قبل الإسلام، قبل الإسلام، فتكون الجاهلية قبل الإسلام جاهلية عامة، جاهلية مطبقة على الأرض كلها، لأنها خالية من الإسلام ومن الشريعة. أما بعد الإسلام فلا يقال عصر جاهلي، أما وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلا يقال عصر جاهلي، لكن يقال في بعض المعاملات، في بعض الأشياء يقال هذا أمر جاهلي، جاهلية التبرج، كما قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذا تبرج، فيقال هذا تبرج جاهلية، يقال هذا ظن جاهلية، يظنون غير الحق ظن الجاهلية. فالمعاصي من أمر الجاهلية، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح هذا: المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن الجاهلية قد تكون في تبرج، قد تكون الجاهلية في افتخار بالأحساب، قد تكون جاهلية افتخار بالألوان، واحد لونه أبيض يعيب من لونه أسود، لا فرق بين أبيض وبين أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. يعني واحد بلال رضي الله عنه بشرته ماذا، بيضاء ولا سوداء؟ بلال بشرته سوداء، ولكنه تقدم من بشرته بيضاء فجعل له المكان العالي حينما صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الجاهلية أن تسخر من اللون، فلان لونه أسود فتسخر من لونه أو كذا، أو فلان لونه أبيض فتفضله للونه. العنصرية بين اللون الأبيض واللون الأسود هذه كلها جاهلية، هذه كلها جاهلية، لا ينبغي هذا. فالإنسان لا يتفاضل عن أخيه بلونه، إنما بمعدنه وهو التقوى والعمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أبيضكم، ولئن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكم من رجل أسود لكن هو في الإسلام بأمة من غيره من أصحاب الألوان أو اللون الأبيض. فلهذا لا ينبغي أن يقع فخر بالأحساب والأنساب، أو أن يقع فخر بلون، أو يقع فخر بقبيلة أو غير ذلك. كل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، أو هم بهما كفر، الفخر بالأحساب، ذكر هذا. فالفخر بالحسب والنسب هذا من أمر الجاهلية، ولهذا قال النبي لأبي ذر: أعيرته بأمه، إنك مرء فيك جاهلية. قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يلقى الناس الله سبحانه وتعالى بغير أحساب ولا أنساب، إنما بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية، فلم يكن هناك والحمد لله عصر جاهلي بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انتقد، أو مما أخذ على مدرسة سيد قطب أو القطبية، مسألة تعميم الجاهلية. فمثلا ألف محمد قطب كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، فوصف القرن كله بالجاهلية. فرد عليه العلماء، رد عليه العلماء: لا يقال جاهلية القرن العشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني هم يقولون الآن نحن في جاهلية، لكن كيف جاهلية مطبقة والآن تدرس السنة وكتب السنة ويوجد دعاة السنة وعلماء السنة؟ فالعصر، كلمة عصر جاهلي هذا انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال جاهلية جزئية، جاهلية في تبرج، جاهلية في حكم، جاهلية في فخر بأحساب وأنساب وألوان وغير ذلك، يقال هذه جاهلية، يقال هذه جاهلية، هذه جاهلية. نعم. وجعل لمن تبعه وسلك مسلكه الدرجات العلية. الله أكبر. لأن أولى الناس برسول الله أتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى الناس به أتبعهم له، وأقرب الناس إليه أقربهم لسنته، وأعظم الناس قدرا عنده أعظم الناس قدرا تقديرا لسنته. فإذا أردت أن تعرف محلك من رسول الله فاعلم محل السنة منك. فالناس يتفاضلون في هذا، فمن آخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذا كاملا، ومن آخذ لسنة النبي بعض الشيء، ومن تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا أخذا للسنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه في عرصات القيامة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتمنى ويريد أن تشرب الأمة كلها من حوض صلى الله عليه وسلم، فيحال عن الحوض رجال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنه من أمتي. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماذا أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسحقا سحقا، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالذي يحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، لا شك أنه يكون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأنا محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجينا من الدركات الدنية، وأصلي وأسلم عليه. طبعا لا ينفعك في شهادة لا إله إلا الله، لا تنجيك شهادة لا إله إلا الله، إلا إذا أفردت الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فإن كنت في الألوهية تعبد الله، وفي الربوبية تفرد الله بأفعاله، وفي الأسماء والصفات تفرد الله عز وجل بأسماء وصفاته، فأنت حينئذ تكون شهادتك شهادة حق مقبولة. فمتى ينطق الإنسان لا إله إلا الله بحق، بحق إذا أفرده ربوبية بأفعاله خالق رازق محي وميت، إذا أفرده ألوهية بأفعالك بعبادتك بصلاتك وصيامك وحجك ودعائك، إذا أفردته بالأسماء والصفات فهو السميع البصير العليم الحكيم الخبير وهكذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه الهادين إلى السنن المرضية، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي يقول هذا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا، هذا جهمي، هذا صوفي، هذا أشعري، هذا تكفيري، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا كذا. ها؟ بعض الناس يقول يا أخي كلهم إخوة مسلمون. طيب النبي ما قال كلهم إخوة مسلمون كذا، النبي حذر صلى الله عليه وسلم، قال وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال صلى الله عليه وسلم لما بين دعاة الشر، قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، قال كذا في حديث البخاري، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق كلها. هذا وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا التفرق، وإذا تفرقت الأمة اعتازل تلك الفرق كلها. ولهذا من تسمى بأنه إخواني أو تبليغي أو تكفيري أو جهادي، جماعة إسلامية، أشعري، معتزلي، جهمي، كذا، أي تسمية تخرج بك عن السنة إلا ما كان انتسابك للسنة، انتسابك للسنة. أنت يا هشام يا ابن فؤاد البيلي تبع جماعة مين؟ أنا تبع النبي والصحابة. يا أخي ما احنا كلنا تبع النبي والصحابة، تبع النبي والصحابة إخواني زيادة ديت، تبع النبي والصحابة قف عند هذا، تبع النبي والصحابة جماعة إسلامية ما يصلح، نحن نريد أن تقول تبع النبي والصحابة ثم تغلق القوس لا وتضع نقطة، فلا يكون انتسابك إلا للنبي والصحابة. ثم حكمني، إن سألتني عن مسألة قلت قال الله قال الرسول قال الصحابة، قال الله قال الرسول قال الصحابة، قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا الذي عندي، لا يكون انتسابي إلى هذا. اللهم إني أبرأ إليك من كل نسبة إلى غير الإسلام والسنة، اللهم إني أبرأ إليك من الانتساب إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية والصوفية والرافضية والإخوانية والتبليغية والسكندرية والرسلانية وكل هذه الطوائف، أبرأ إليك منها براءة ألقى الله عليها. واللهم إني أبرأ إليك من كل ما أخالف فيه منهج السلف حيا وميتا، فمنهج السلف مذهبي، فإذا تقرر منهج السلف فهو مذهبي، أبرأ إلى الله من كل ما خالفت فيه منهج السلف حيا وميتا. وأوصي طلابنا وإخواننا من عثر على خطأ لنا فلينصحنا فيه، فإن متنا قبل إدراك تلك النصيحة فليعتمد مذهبنا ما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نبرأ إلى الله من كل استحسان نستحسنه ومن كل رأي نذهب إليه يخالف ما كان عليه النبي والصحابة وما عليه أهل السنة والجماعة مما أودعوه في كتبهم المعتمدة. نبرأ إليك من كل نسبة إلى غير السنة. هكذا ينبغي أن يكون كل واحد لا ينتسب إلى غير الكتاب والسنة. فهؤلاء الصحب الكرام جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم عمدة في الرجوع، قال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال القامعين للبدعات الرضية وعلى من تبعهم بإحسان وهم تابعون. إذن وحد الله وثنى بالصلاة على رسول الله وثلث بالترضي على الصحابة وربع بالدعاء لمن تبع النبي والصحابة بإحسان على من تبعهم بإحسان إلى يوم حساب الأعمال الجلية والخفية. وبعد، فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي رحمه الله: هذه رسالة وجيزة وعجالة مفيدة مسمات بردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان. ويناسب في النهي عن البدع كلمة الردع، ردع الإخوان عن محدثات، فإن من أحدث في الدين يردع. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد، رد يعني مردود باطل. ألفتها حماية للسنة المحمدية، فجزى الله مؤلفها خير الجزاء، وجزى الله خيرا كل من نشر السنة وحث عليها ورد على من أحدث فيها. ما أجمل أن يكون للإنسان في حياته عبارة ألفتها حماية للسنة المحمدية ونصرة للطريقة الأحمدية، لطريقة النبي، ليس طريقة الأحمدية المعروفة، طريقة الأحمدية يعني طريقة عليها أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد وهو أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. سائلا، يا سلام يا إخواني، الله أكبر، حينما يحمل العالم هم السنة فيصنف ويؤلف ويكتب ويدعو ويبلغ، الله أكبر الله أكبر، ما تموت هذه الرسائل التي ألفت لأجل هذا، وإنما تحيا وتطبع وتخرج وتدرس. سبحان الله، في اعتكافات. هل يتصور الكنوي أن رسالته الآن تشرح بعده بمئات السنين؟ سبحان الله، هو في قبره الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله روضة من رياض الجنة وعلماء المسلمين، هنيئا لهم هنيئا لهم. ما صنف لله بقي، وأما ما كتبه أهل البدع والأهواء فتبقى عليهم اللعنات بسببه ودعاء المسلمين عليهم بسببه. ألفت نصرة للسنة المحمدية، حماية للسنة المحمدية ونصرة للطريقة الأحمدية، سائلا من الله تعالى أن يجعلها ويجعل سائر تصانيفي نافعة للبرية وموجبة لفوزي بالمراتب السنية. اللهم آمين آمين آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شرحنا واستماعكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. اعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورا مما لا أصل لها، والتزموا أمورا لا أصل للزومها، فأردت أن أكشف القناع عنها وأحقق ما لها وما عليها وأبين ما جاز منها وما لم يجز منها، مع الإنصاف الذي هو خير الأوصاف. الله أكبر، مع الإنصاف الذي هو خير الأوصاف، والتجنب عن طريق الإفراط والتفريط الموجبين للاعتساف. منهج، منهج، طريقة، طريقة، مع الإنصاف في اختيار أقوال في رد هذا، مع الإنصاف، الإنصاف عزيز، أن ينصف الإنسان من نفسه هذا عزيز. ولهذا أخرج البخاري معلقا أظن من أثر عمار: ثلاثة من جمعون فقد جمع الخير كله، ذكر منها الإنصاف من النفس، ينصف الإنسان من نفسه، هذا مهم. أيوة أنا أخطأت، نعم نعم أنا أخطأت، نعم فلان هذا مصيب، حتى ولو كان من أعدائك ونسب إليه باطل، لا، ما فعله، ما قاله، ما قاله، وهو على الباطل. فلو نسب لليهود أنهم يقولون إن المسيح ابن الله، نقول لا، اليهود ما قالوا ذلك. ولو نسب للنصارى أنهم يقولون عزير ابن الله، ما نقول، نقول لا، النصارى ما يقولون ذلك. لا يجوز الافتراء على اليهودي ولا على النصراني ولا على أحد من الخلق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما يجوز. كيف بالافتراء على المسلمين؟ كيف بالافتراء عليهم؟ الافتراء لا يجوز على اليهود والنصارى. كيف بالافتراء على المسلمين؟ ولهذا في الردود على المخالف لا تفتري، إن كان مخالفا فحسبك ما عنده من مخالفات، حسبك ما عنده. واحد مثلا أشعري وعنده صوفية وعنده كذا، لابد يعني أقول حرامي افتراء؟ يكفيني أصلا عنده أشعري وصوفية. واحد سارق وكذاب وأحدث قواعد جرح وتعديل ويجامل في ذلك، وممن رسب في الثورة الثانية كما رسب غيره في الثورة الأولى، وممن كذا، خلاص تفتري عليه تقول هو مثلا يسرق أموال المسلمين؟ لا، خلاص حسبك ما عند المخالف من صواب، يكفي هذا. وإنك تنصر على من يخالفك على خصمك ما اتقيت الله فيه، فإن خرجت من عرينك وهو التقوى إلى التغلب عليه بالكذب والافتراء فقد أويت إلى حتفك. والتجنب عن طريق الإفراط والتفريط الموجبين للاعتساف، فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشتتة. إيه القضاء العمري؟ القضاء العمري، فمنهم من يصلي في آخر جمعة رمضان 5 صلوات قضاء بأذان وإقامة مع الجماعة، يلا يا جماعة نصلي 5 صلوات قضاء بأذان وإيه وإقامة جماعة، ويجهرون في الجهرية يعني الفجر والمغرب والعشاء حتى ولو هم يصلونها بعد الجمعة، ويسرون في السرية وينوون لها بقولهم نويت أن أصلي 4 ركعات المفروضة قضاء لما فات من الصلاة في تمام العمر مما مضى، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فيما مضى. طبعا مثلها صلاة التسبيح، فأنا بعض الناس ليلة 27 أو آخر جمعة من رمضان يقولون هذا ويفعلون ما يسمى بصلاة التسابيح، مع أن صلاة التسابيح هذه بعض العلم صح حديثها، لكن الصواب أن حديثها مضطرب وأنه لا يصح فيها شيء. لكن حتى لو أنه صح فإنه ما يقال مثلا بأنه يجعل وقت لا الوقت لها ليلة 27 أو في آخر الجمعة، حتى لو أنه صح الحديث فيها فإنه لا يجوز أن يخصص وقت لم يأتي به نص شرعي. فهؤلاء أحدثوا في آخر جمعة من رمضان صلاة خمس صلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر جمعة من رمضان، الجهرية جهرية والسرية سرية، يقولون هذه تقضي لك إيه كل ما مضى. طيب، وطبعا هذا يتضح لنا أنه باطل، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه. هم طبعا أوردوا أذكارا بقى كثيرة جدا في هذا، وذكروا عبارات، مثلا قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول من صلى هذه يعني صلوات كانت له كفارة لصلوات 22 سنة، وفي رواية عمر لصلوات 400 سنة، وفي رواية عثمان الصلوات 600 سنة، وفي رواية علي لصلوات 700 سنة. ما شاء الله، روايات والطرق وجمعوا كل هذا من إبليس الذي أغراهم بهذا، يعني من صلى هذه الصلوات كفر إيه كانت كفارة لصلوات 22 سنة. هذه رواية أبو بكر، رواية عمر 400 سنة، رواية عثمان 600 سنة، رواية علي 700 سنة. من يزود يا اخواني؟ ها، وفي رواية هاني 1000 سنة. هذه كلها باطلة. قال وهذه العبارات قد أوقفني عليها الفاضل النبيل العالم الجليل أبو الطيبات أحمد المولوي حين حضر عندي لتكميل بقية كتبه كشرح ملخص الجغميني وغير ذلك، وأقام في مجالس درس مدة وحصل عندما حصل برها، وهو الذي أصر علي لتأليف رسالة فيما هنالك، وذكر لي أن عوام أطراف بلدته بل بعض خواص أكناف مستقره يهتمون بهذه الصلاة غاية الاهتمام. طبعا البدعة سهل الانتشار، يعني لو جاء اليوم في آخر جمعة في رمضان الإمام مثلا قال يا جماعة في صلاة كذا، نصلي 5 صلوات بنية تكفير ما مضى، كل ناس يصلون وراء ثم تنتقل المسجد الثاني والثالث لتصبح سنة في البلدة وتنتشر، فالبدع ينشرها الشيطان. إنما السنن هذه صعبة، انتشار السنة صعب جدا، صعب. نعم. وأقول معتصما بحبل الله، كل ما يفعلون واعتقدون من حركات الغافلين من حركات الغافلين، أما صنعوه من ترك الصلاة عمدا معتمدا على القضاء العمري، خلاص أنا أترك الصلاة وسأقضي القضاء العمري هذا، فهو من أقبح القبائح. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، أخرجه أحمد. وفي رواية مسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي رواية أبي داود والنسائي ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وفي رواية الترمذي بين الكفر والإيمان ترك الصلاة إلى غير ذلك. قال إلى أن قال رحمه الله، قال ابن حجر المكي الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد ذكر كثير منها: اختلف العلماء ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة، وقد مر في الأحاديث الكثيرة السابقة التصريح بكفره وشركه وخروجه عن الملة، وبأنه تبرأ منه ذمة الله ورسوله، وبأنه يحبط عمله، وبأنه لا دين له، وبأنه لا إيمان له، ونحو ذلك من التغليظات. وأخذ بظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا: من ترك صلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتها كان كافرا مراق الدم. هناك من السلف من يرى الكفر بترك صلاة واحدة، منهم عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، ومن غير الصحابة أحمد وإسحاق وابن المبارك والنخعي وابن عتيبة وأيوب ومفترض بن عيينة. يقول في التعليق في الأصلين بن عيينة وفي الزواجر الحكم بن عيينة، والصواب الحكم ابن عتيبة، وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة. وأيوب وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ده بشيبة وزهير بن حرب وغيرهم، فهؤلاء الأئمة كلهم قائلون بكفر تارك الصلاة وإباحة دمه. ولهذا نقلوا ابن تيمية عن إيه؟ عن جمهور السلف. وهناك فرقنا لكم بين القول بجمهور السلف والقول بجمهور الفقهاء الأربعة، ولا جمهور الفقهاء الأربعة على أن تارك الصلاة ليس بكافر. قال محمد بن نصر المروزي: قال إسحاق: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وأما الشافعي وآخرون فإنهم إن قالوا بعدم كفر إذا لم يستحل الترك، لكنهم قائلون بأنه يقتل بترك صلاة واحدة، فإذا أمر بها في وقتها حتى خرج ولم يصليها ثم قيل له صليها فأبى ضربت عنقه بالسيف، حتى من قال بعدم الكفر. وأما اعتقادهم فإن صلاة رمضان وإن كانت فريضة فضلا عن غيرها تعدل كثيرا من الصلوات فهو قبيحة ثانية. وقال في الفتاوى البزازية: يصلي في رمضان لا غير، ويقول ابن خود بسياراست أو يقول صلاة في رمضان تعدل 70 صلاة يكفر. المهم هذا كله كلام باطل. حتى إخواني ما ورد في السنة من فضائل مثل مثلا الصلاة في المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. لكن السؤال: هل 100,000 صلاة في الصلاة الواحدة في الحرم تغني عن 100,000 صلاة فيما سواه؟ يعني مثلا أنا أذهب عمرة أمكث هناك 15 يوما، اليوم بنصف مليون صلاة، نصف مليون في 15 يعني 7.5 مليون، خلاص أجي بقى لا أصلي، لأن الصلاة في الحرم الصلاة الواحدة تعدل 100,000 صلاة. هل هذا يجوز؟ الجواب لا، وإنما العلماء يقولون هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء لا الإجزاء. في الجزاء نعم تنالك من صلى هذا المجموع، أما في الإجزاء فلا تجزي عن صلاة واحدة. ولهذا من يرى كفر تارك الصلاة بصلاة واحدة يرى لو صليت في الحرم طيلة عمرك ثم تركت صلاة واحدة فإنك تكفر بذلك. طيب هذا بالنسبة للقضاء الايه العمري. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الصلاة. طبعا الامر يعني واضح واضح فيه اطال هو الكلام في رد هذا. يبدو انها طبعا كانت موجودة عندهم بكثرة, ونحن نعلم ان التصنيف يا اخوان يتبع واقع المسألة, فاذا كان المسألة واقع قوي فيكون التصنيف فيها موسع, انما عندنا الان هذا غير موجودة, هذه غير موجودة. طيب ومن الامور المحدثة الباطلة في اخر جمعة رمضان كتابة حفيظة رمضان. كتابة حفيظة رمضان, وما المراد بحفيظة رمضان؟ عرفنا المراد بالقضاء العمري. قضاء العمري اللي هي خمس صلوات يصلونها يوم الجمعة تغني عن كل ما فاتك من صلوات. وبين الشيخ ان هذا من ابطل الباطل, فلا شيء يغني عن الصلاة الا صلاتك تقضيها. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ليبين حفيظة رمضان, قال السخاوي في المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة حديث لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنك سميع عليم محيط به علمك كعس لهون. يقول في الشرح صفحة 63 يقول بكاف فعين مهملة مفتوحتين فسين مهملة ساكنة فلام مفتوحة. هذه على كلمة أعجمية عندهم يعني. وبالحق أنزلناه بالحق نزل, هذه ألفاظ اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب أنها حفيظة رمضان. لا آلاء إلا آلاؤك يا الله, يعني لا نعم إلا نعمك. محيط به علمك كعسلهون. وبالحق أنزلناه بالحق نزل. أعوذ بالله, مجانين هؤلاء. هذه ألفاظ اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب أنها حفيظة رمضان تحفظ من الغرق والسرق والحرق وسائر الآفات, وتكتب في آخر جمعة منه, فجمهورهم يكتبها والخطيب يخطب بها على المنبر, وبعضهم بعد صلاة العصر, وهي بدعة لا أصل لها وإن وقعت في كلام بعضهم بورودها في حديث ضعيف. وكان شيخنا رحمه الله ينكرها جدا وهو على المنبر في أثناء الخطبة حين يرى من يكتبها كما بينته في الجواهر والدرر, ونقله عنه تلميذ القسطلاني في المواهب اللدنية وأقره. وقال الزرقاني في شرحه نقلا عن التحفة جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات العجمية التي لا يعرف معناها, وقول بعض كعسلهون حية محيطة بالعرش رأسها على ذنبها. ايوه فسرت الان هي محيط به علمك كعسلهون. يقولون هذه حية حية محيطة بالعرش رأسها على ذنبها لا يعول عليه. هذا كلام لا يعول عليه لان مثل ذلك لا مدخل الرأي فيه. من الذي قال ان عند العرش حية؟ فلا يقبل منه الا ما ثبت عن معصوم على انها بهذا المعنى لا تلا لا تلائم ما قبلها في الحفيظة, وهو لا آلاء إلا آلاؤك, بل هذا اللفظ في غاية الإبهام. ومن ثم قيل إنها اسم صنم أدخلها ملحد على جهلة العوام, يعني ملحد أدخل هذه على جهلة العوام. وكأن بعضهم طبعا أعداء الإسلام يدخلون في عقائد المسلمين ما يبعدون عن الاعتقاد. عبد الله بن سبأ هو الذي وضع فكرة التشيع والرفض, وهو يهودي أظهر إسلاما ليدس في الإسلام ما ليس منه, وصارت الروافض أتباع عبد الله بن سبأ فكر يهودي. ولهذا التشابه بين الروافض واليهود كبير جدا. معتقدات الروافض ومعتقد اليهود بينه تقارب إن لم يكن تطابق, فهي فكرة يهودية انتقلت. هذه الشيعة والروافض. قال وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في هذه الجمعة إلى آخر ما مر نقله سابقا. إحنا بقى عندنا إيه؟ ماذا يقولون؟ آخر يوم في رمضان يشعلون نارا ويأتون بملح ويقولون يا بركة رمضان لا تخرجي من الدار، يا بركة رمضان لا تخرجي من الإيه؟ من لم يفعل هذا خرجت بركة رمضان من الدار، أما الذي يفعل هذا لا تخرجي من الدار، ويضع ملحا ونارا حتى لا تخرج بركة رمضان من الدار. حتى تكون هذه يعني عجنت في رمضان، يعني هذه عجنت في رمضان، يبقى العجين هذا عجن في رمضان فتبقى خميرته دائما. وقال ابن حاج المليكي في المدخل وينهى الناس عن كتبهم الحفائظ في آخر جمعة رمضان في حال الخطبة، وذلك يمنع لوجوه، أحدها لما احتوت عليه من اللفظ العجمي، وقد قال مالك لما سئل عنه وما يدريك لعله كفر، أحيانا يأتيك لفظ عجمي والناس تنقله يقول وما يدريك لعله كفر. وثانيها ومثل الطلاسم يا إخواني اللي تكتب في الحجاب هذا اللي يعلقونه فيكتبون أشياء لا تعرف المراد، هذه أسماء شياطين وطلاسم هي الكفر بعين والعياذ بالله. الثالث أنه يشتغل بالكتب أو بالكتابة عن سماع الخطبة، لأنه لازم تكتب الحفيظة هذه أثناء الخطبة. الرابع أنه يشتغل ببدعة ويترك ما اختلف فيه الناس من الإصغاء حال الخطبة، هل هو فرض أو سنة مؤكدة. الخامس ما أحدثوه من بيعها وشرائها في المسجد فينهى عن ذلك ويزجر فاعله، وبعض الناس يكتبها بعد صلاة العصر يوم الجمعة وذلك بدعة أيضا، لكنها أخف من البدعة المتقدم ذكرها إذ ليس ثم خطبة يشتغل عنها، ولو كتبها وأسقط عنها اللفظ العجمي ولم يتخذ لكتابتها وقتا معلوما لكان ذلك جائزا. كيف هذا؟ هذا من أبطل الباطل. يقول ولو كتبه وأسقط عنه لفظ عجمي ولم يتخذ كتابتها وقتا معلوما لكان ذلك جائزا، بل نقول لم يكن ذلك جائزا لأنه إحداث شيء لم تأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن الأمور المحدثة تسميتهم الجمعة الآخرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع، هذه جمعة الوداع، وهذه التسمية وإن لم يرد بها كتاب ولا سنة لكن لا بأس بذلك أخذ من تسمية آخر حجات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة بحجة الوداع، وليس في أمثال هذه التسمية ابتداء غير مشروع واختراع أمر ممنوع، بل نقول هذا غير مشروع لأن آخر حجة سميت بحجة الوداع حيث إن النبي ودع الأمة، لكن أنت تودع ماذا؟ تودع ماذا؟ فهذه هذا تخصيص لهذه التسمية لأن رمضان يتكرر في كل سنة يأتي. ومن الأمور المحدثة ما شاع في أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من قراءة الخطباء في خطبة آخر جمعات رمضان أشعارا فارسية وهندية مشتمل على مضامين التحصر بذهاب رمضان، وهذا أمر يجب على العلماء الزجر عنه، فإن خلط الخطبة بغير العربية وكذلك قراءتها كلها بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من أرباب الجلالة، لأن حضرة الرسالة الأولى أن تترك، لأن كلمة حضرة هذه أيضا كلمة صوفية يزعمون أن النبي يحضر المجلس يقول حضرة، فحضرة الرسالة ينبغي أن تترك. نعم، ويقال صاحب الرسالة والصحابة ومن بعدهم من أرباب الجلالة، وقد حققت هذه المسألة مع ما لها وما عليها في رسالتي آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس فلتطالع. ومن الأمور المحدثة أيضا ما ذاع في أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من تسمية خطبة الجمعة الأخيرة بخطبة الوداع وتضمنها جملا دالة على التحصل بذهاب ذلك الشهر. ويقولون بعد جملة أو جملتين الوداع الوداع أو الفراق الفراق لشهر رمضان أو الوداع والوداع يا شهر رمضان، يقولون هذه الألفاظ ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك. ومنهم من يقرأ خطبة الوداع يوم عيد الفطر. وهذا المحدث لا يدرى من أي زمان حدث وأين حدث، وكتب الفقه والحديث من المتقدمين والمتأخرين لا يوجد فيها أثر من ذلك. وقد اختلف أرباب العلم في عصرنا وشيء ممن قبلنا في ذلك، ممن من مفرط مشدد ومن من مفرط مشدد وإيه ومن مفرط غير مشدد. أما الفرقة الأولى فشددت في منعها بالكلية وحكما بكونها ضلالة لوجوه. الأول أن مثل هذه الخطبة المشتملة على مثل هذه الكلمات الوداعية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم وتابع تابعيهم، وكل ما لم يوجد في القرون الثلاثة فهو بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. وفيه أيضا أن البدعة في الكبرى الأولى إن أريد بها البدعة أن البدعة في الكبرى الأولى إن أريد بها البدعة اللغوية، فإن أريد في كبرى القياس الثاني البدعة الشرعية وهي ما لم يوجد بنفسه ولا بنظيره في القرون الثلاثة ولم يدل عليه دليل من الأدلة الشرعية فالحد الأوسط غير متكبر. وإن أريد بها اللغوية أيضا فالكلية ممنوعة لأن المحكومة بيتكلم عن القواعد يعني قواعد المنطق الكبرى والصغرى، مقدمة كبرى مقدمة صغرى وسط. وإن أريد بها اللغوية أيضا فالكلية ممنوعة لأن المحكوم عليه بكون كل فرد منه ضلالة إنما هو البدعة الشرعية. وأما اللغوية فمنقسمة إلى أقسام خمسة، هذه البدعة اللغوية مثل ما قال عمر نعمة البدعة هذه، فمنها المباح والواجب والمحرم والمكروه والمندوب. إنما البدعة الشرعية كلها ضلالة، كل فرد من أفرادها ضلالة، يبقى هذه كلية. فمن أحدث في أمرنا يعني في الشريعة ما ليس منه فهو رد. أما البدعة اللغوية اللي هو المحدث، فالمحدث في دنيا الناس قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وهكذا. وإن أريد بالبدعة في الكبرى الأولى البدعة الشرعية فهي في حيز المنع فلا يفيد القياس النفع يعني تكون منهية عنها مباشرة. وقد حققت هذا البحث وما تعلق به في رسالتي إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. ما شاء الله يبدو أن الكناوي يعني كان متخصص في رد البدع ونشر السنة جزاه الله خير. وفي رسالتي تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار، وفي رسالتي التحقيق العجيب فيما يتعلق بالتثويب، وفي رسالتي ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان وغيرها فلتطالع. هذه طبعت هذه الأخيرة في المطبع عيشة في سنة كذا، والمؤلف كلام محرر متقن عن البدعة أيضا في أكامنا فائس في أداء الأذكار بلسان فارس. وأيضا لو تم هذا الدليل بشوفوا رجعوا كذا الأسماء هذه مطبوعة ولا لا. ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان. وأيضا لو تم هذا الدليل لم يخص بخطبة الوداع، بل جرى في كل خطبة صنفها العلماء وقرأها الخطباء بعبارات جديدة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ممن تبعهم. والحل أن أصل وضع الخطبة لتذكير نعم الله والتخويف من عذاب الله، والمقصود منها إنما هو الترغيب والترهيب وتعليم الأحكام، فكل ما اشتمل عليه يحصل به المرام سواء كانت معاني وألفاظ بعينها مأثورة أو كانت مخترعة محدثة، فليس الاختراع في مثل ذلك موجبا للضلالة، وإلا لازم حصر الخطب في الخطب المنقولة عن أصحاب القرون الثلاثة. طبعا هذا معروف يعني ليست الألفاظ الخطبة توقيفية، لكن في نقطة إذا اعتدنا ألفاظا معينة في هذه الخطبة بعينها تقال دائما هذه بدعة، فلا يقال الألفاظ غير توقيفية. صحيح الألفاظ غير توقيفية، أنا أقول أيها الناس اتقوا الله وواصلوا العبادة بعض رب. الألفاظ ليست توقيفية، ليست الألفاظ توقيفية، لكن التزام ألفاظ بعينها تقال في خطبة معينة بعينها هذا هو البدعة، لأنه تخصيص يراد به مضاهاة الشرعية، يراد به التقرب إلى الله، لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة التي تقرب بها إلى الله لا تخرج عن كونها إما واجبة وإما مستحبة، وكل من الوجوب والاستحباب لا يعرف إلا من قبل الشرع. نعم نعم، يجب أن يكون اختراع الألفاظ والمعاني مفوتا لأصل مقصود الخطبة، ولا يكون مغيرا لوضع الخطبة كالعبارات الفارسية والهندية وغيرها التي تغير وضعها، فإن وضعها إنما هو بالعربية لا غيرها. الوجه الثاني ما ذكره بعض أفاضل عصرنا في منهيات رسالته الموعظة الحسنة فيما يخطب به في أيام السنة، من أن تضمين معنى الحسرة على وداع رمضان غير مشروع، لأن إفطار الصوم أحد أسباب الفرحة، إفطار الصائم، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أخرجه الشيخان. وقد شرعت صلاة العبد يوم الفطر للاستبشار، صلاة العيد يوم الفطر شرعت صلاة العيد يوم الفطر للاستبشار بختم شهر الصيام وحصول تأدية أمر الملك العلام، فلا وجه للتحزن وإظهار الحزن على انقضاء شهر رمضان. وفيه أن الفرحة بالإفطار المذكورة في الحديث إنما هي فرحة عادية طبيعية لا فرحة شرعية، فإن النفس الإنسانية لما خلقت متألفة بالأكل والشرب وقضاء اللذات وزين لها حب الشهوات لابد أن تحصل لها الفرحة بمقتضى طبيعها عند الإفطار، وهذه فرحة عادية دنيوية، والأخرى تحصل لها عند رؤية ربها الغفار. وأما الفرحة الشرعية فإنما هي في الصوم لا في فطره، ولذلك ترى النفوس القدسية يحصل لها الفرح والنشاط في حالة العبادة ما لا يحصل بانقضائها، وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا مسألة التحصر على انقضاء رمضان، يعني هو نقل هنا عن بعضهم أنه يقول بأن هذا خلاف المشروع، لأن النبي يقول للصائم فرحتان، هذا الفرح مناطه غير مناط التحصر والحزن، فإن الإنسان يحزن على انقضاء رمضان لما كان فيه من خيرات وأجور المضاعفات وتكفير للسيئات ومصارعة للخيرات لا تكون في غير رمضان أفضل الشهور، فالإنسان يحزن مثل ما يحج إلى بيت الله الحرام وهو يطوف طواف الوداع يشعر بحزن شديد أن انقضت هذه العبادة والطاعة وتلك الوقفات عند الجمرات وعند السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من الوقفات التي كانت تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات، فلا شك أن الإنسان يحزن لانقضاء هذا. أما فرحته بإتمام الله النعمة عليه أن قضى رمضان صائما قائما تاليا معتكفا والحمد لله يفرح بهذا، هذا فرح يفرح، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولتكنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيفرح أن هداه الله لرمضان وأتم عليه النعمة سبحانه وتعالى فيفرح بذلك، هذا فرح شرعي، فرح شرعي. أما الإنسان يحزن هذه آخر جمعة، هذه آخر ليلة في رمضان أو انقضى رمضان ويعني بهذا انتهى موسم عظيم كان حلبة للسباق أو كذا، هذا أمر لا إشكال فيه ولا غضاضة فيه ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة وأتم له الهداية وأعانه على رمضان في صيامه وقيامه وإدراك ليلة القدر وغير ذلك. لسه مخطوط. ثم قال: وقد عقد الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المشقي الحنبلي الشهير بابن رجب من تلامذة ابن القيم تلميذ ابن تيمية في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف عقد مجالس فيما يتعلق بشهر رمضان، وترجم المجلس السادس بقوله: المجلس السادس في وداع شهر رمضان المعظم قدره وحرمته، وأورد فيه أحاديث مشتملة على فضائله وفضائل صيامه وقيامه، وقال فيه: كان بعض السلف يظهر عليهم الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله أم لا. ورأوا وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. لعله طبعا ضحك أيضا، يعني يتنافى، وإلا فالضحك مشروع الحمد لله في العيد وإدخال السرور والفرح. وروي على علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. كان يقول هذا. يعني صحيح يا أخواني، ليس الشأن أن تعمل، ولكن الشأن أن تقبل وأن يرفع عملك، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن ابن مسعود أنه قال: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. انتهى. وقال أيضا بعد ذكر قدر من بركاته ومناقبه: عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاستمتعوا منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وادعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام: سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان، لقد ذهبت أيامه وما أطعتم، وكتبت عليكم آثامه وما أضعتم، فكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، دهاك الفراق فما تصنع، أتصبر للبين أم تجزع، إذا كنت تبكي وهم جيرة فكيف تكون، إذا ودعوا، إذا كنت تبكي عليهم وهم جيرانك فماذا تصنع إذا ودعوك، فكيف لا يجري المؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. تذكرت أياما مضت ولياليا خلت، فجرت من ذكرهن دموع، ألا هل لها يوم من الدهر عودة، وهل لي إلى وقت الوصال رجوع، وهل بعد إعراض الحبيب تواصل، وهل لبدور قد أفلن طلوع، أين حرق المجتهدين في نهاره، أين قلق المتهجدين في أسحاره، وإذا كان هذا جزع من ربح فيه، فما حال من خسر في أيامه ولياليه. ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه، كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم إذا بعد المزار، وتبكي بعد نأيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق. الوجه الثالث ما ذكره ذلك الفاضل أيضا، أن الأركان الخمسة الإسلامية متساوية الأقدام، ولا دليل على تخصيص الحزن بذهاب رمضان، ولم يرد به الشرع، ولو كان هذا بالقياس يلزم أن يظهر مثل هذا الحزن والألم بعد كل ركن من الصلاة والحج والزكاة ولا قائل به. وفي أن الزكاة ليس لديها وقت معين شرعا، ولا يمكن أداؤها في وقت واحد جمعا لاختلاف الناس في أزمنة ملك النصاب وتفاوت في شروط الإيجاب، وليست لأوقات أدائها بركة معهودة شرعا ولا عرفا، فلا يمكن الحزن وإظهاره بعد ذلك. يعني هو بيعلل لماذا لا يكون الحزن في وداع رمضان، يقول رمضان كسائر الطاعات، إن كنت تحزن على فراق رمضان فاحزن أيضا على الصلاة وعلى الحج وعلى كذا وكذا إلى آخره، فلا فرق بين رمضان وبين غيره. لكن نقول الصلوات متساوية في فضائلها، وهي متكررة، فالصبح يتكرر والعصر يتكرر والظهر يتكرر في أوقات قريبة. أما هذا الشهر فلطول الزمان ولما اختص به من فضائل ومن عظام، لهذا الإنسان دائما يحزن، إذا كان يحزن على فراق أحبة ينتفع بهم، على فراق شيخه، على فراق صالح، فكيف على فراق شهر أودع هذه الفضائل العظيمة؟ فالأمر في ذلك سهل ويسير. قال والإنصاف أن قراءة خطبة الوداع إذا كانت مشتملة على معاني صحيحة وألفاظ لطيفة لم يدل دليل على منعها، وليس فيها ابتداع وضلالة في نفسها، لكن الأولى هو الاتباع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الخير كله في الاتباع به، لا سيما إذا وجد التزام ما لم يلزم، وظن ما ليس من الشرع من الشرع وليس بسنة من السنة، وقد تقرر في مقره أن كل مباح، اسمع هذه قاعدة، هذه قاعدة، أن كل مباح أدى إلى التزام غير مشروع أو التزام غير مشروع وإلى إفساد عقائد الجهلة وجب تركه على الكملة. فالواجب على العلماء، يعني حتى لو كان الأمر مباحا لكنه سيفضي التزام وسيفضي إلى بدعة وتشريع، اترك هذا المباح. فالواجب على العلماء ألا يلتزموا على قراءة مثل هذه الخطبة لكونهم مؤديا إلى اعتقاد السنية، وقد وقع ذلك من العوام حيث اهتموا بمثل هذه الخطبة غاية الاهتمام وظنوها من السنة المأثورة، حتى إن من يتركها ينسبونه إلى سوء العقيدة، ومن ثم منع الفقهاء عن التزام قراءة سورة الدهر وتنزيل السجدة في صلاة فجر جمعة مع كونه ثابتا في الأخبار المشهورة. لكن طبعا ليس مع من منع حجة، فإن حديث أبو هريرة في الصحيحين كان النبي يقرأ في صبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهذا يشعر بالاستمرار، لكن لو تركت بعض الأوقات لا بأس. وعن سجدة مفرد منفردة بعد صلاة الوتر وأمثال ذلك مما يفضل، هذا إذا صح الحديث ولا نخاله أنه سجدة مفردة بعد صلاة الوتر، وأمثال ذلك مما يفضي إلى ظن العوام أنه من السنة وأن مخالفته بدعة، ونظائره كثيرة في كتب العلوم شهيرة، وقد بلغ التزام في كتب العلوم شهيرة، وقد بلغ التزام خطبة الوداع والاهتمام بها في أعصارنا وديارنا إلى حد أفسد ظنون الجهلة، فعلى أهل العلم الذين هم كالملح في الطعام إذا فسد الطعام أن يتركوا الالتزام، فعلى أهل العلم الذين هم كالملح في الطعام، إذا فسد فسد الطعام. أن يتركوا الالتزام، يعني التزام هذه الخطبة، هذا ما عندي، ولعل عند غيري أحسن مما عندي. الله أكبر، انظروا للتواضع يا أخوان، هذا التواضع سبحان الله. وهذا آخر الكلام في هذه الرسالة، وكان ذلك ليلة الاثنين 27 من صفر من السنة 97 بعد 1200 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ما تسنى له جمعه مما كان في عصره من بدع آخر جمعة في رمضان، والبدع كثيرة لمن تتبعها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها على أيدي أهل العلم الناصحين والدعاة المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي هو إيه؟ له الكنوي؟ طب ماذا أحمد إيه؟ من الأجهزة، من الأجهزة. مشكلة الأجهزة دي، مشكلة.